مرحبا بكم في هذه الليلة الأولى من ليالي هذا الأسبوع العلمي، ويسرنا ويسعدنا أن يفتتح هذا الأسبوع أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية، فمرحبا به في بلده الثاني وبين أحبابه وإخوانه وأبنائه. نسأل الله تعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع منه وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا بإذن الله عز وجل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة طيبة أن ألتقي بكم في هذا المساء الجميل، كي أذكر نفسي أولاً بما نحن مقبلون عليه من أيام فاضلة كريمة، كما أشار فضيلة الشيخ إلى ذلك. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يتقبل منا جميعاً فيه صالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يقبضنا على البر والتقوى وهو راض عنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولعلها فرصة طيبة أن أذكر أولا ونحن مقبلون على شهر رمضان أن الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، وأخبرنا بذلك في كتابه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم عقب على ذلك بقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومما يوسف له أن بعض الناس الذين يسمعون وقد يعلمون أنهم خلقوا للعبادة شغلوا بطلب المعاش عن طلب الجنان، وغرتهم الحياة الدنيا، وسلكوا في سبيل ذلك طرقا متعددة. والله عز وجل يعلم ما الخلق فاعلون، ولذلك عقب على قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأود أن أعيش معكم لحظات حول العطاء الجاري من الله لعباده، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بالرزق، والله هو الذي يملكه. ولو تأمل الإنسان بنظرة عابرة يسيرة إلى الكائنات من حوله، وفكر أو تساءل في نفسه من الذي خلقها، سيصل إلى أنه الله. هذه الكائنات يرزقها جميعا ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه، لأنه قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق من أبنية المبالغة الذي يدل على وفرة العطاء وكثرة الخيرات. ويمين الله ملأى كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص مما عنده إلا كما يأخذ العصفور من البحر، فانظروا بأي شيء يرجع. العصفور لما يأخذ منقاره من البحر الذي فيه هذه الأطنان من المياه، ماذا سينقص من هذا البحر أو من مائه، أو ما الذي سينقص من هذا المحيط أو مائه؟ فخير الله عظيم، وشأن الله سبحانه وتعالى كبير وجليل. ولذلك الرزق والعطاء الجاري من عند الله إلى خلقه، رب العالمين سبحانه وتعالى أقام الدلالة على خلقه به من أنه رب كل شيء ومليكه، ثم دعاهم إلى عبادته وحده دون سواه، لأن العقل يقضي بداهة أن الذي يخلق ويرزق هو الذي يعبد وحده دون سواه. ولذلك أقول: يا عبد الله، الرزق الواصل إلي وإليك وإلى سائر الكائنات من أبرز الأدلة والأمارات على ربوبية الله تبارك وتعالى على خلقه، واستحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة وحده دون سواه. والقرآن الكريم مليء بالدلالة على ذلك، أذكر من ذلك بعض الأدلة، كقول الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ثم يتساءل القرآن الكريم سؤال، وأنت يا عبد الله فكر فيه لتصل إلى الجواب: هل من شركائكم، هل الناس الذين عبدوا غير الله أو اتخذوا شريكا مع الله يمكن أن يفعل ذلك؟ ليس، لا يمكن له بحال من الأحوال. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ استفهام، فكر يا عبد الله فيه. ولذلك لما أمر الله عز وجل في أول نداء نادى به الناس جميعا وأمرهم فيه بعبادته، أقام الأدلة والبراهين على أنه يعبد وحده من خلال ما بثه في الآفاق، ومن خلال خلقه للناس جميعا وغيرهم، ومن خلال رزقه لهم. هذا النداء أول نداء في القرآن موجه للناس جميعا في سورة البقرة وفي الربع الأول من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ولذلك أقول: الرزق الواصل إلى العباد يلزم العبد أن يعبد الله وحده دون سواه، لأنه وحده هو الذي يملكه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ لماذا لا توجهوا إليه بالعبودية وحده دون سواه؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو الذي فعل ذلك سبحانه، ولذلك الذي يرزق هو الرب الإله المعبود، والمشركون كانوا يجهلون هذه الحقيقة وإن أقروا بها في أنفسهم، إلا أنهم كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى. ولذلك القرآن الكريم ومن خلال رزق الله لهم أقام عليهم الأدلة واستخدم في ذلك البراهين العقلية من خلال خطابه لهم لعلهم يتأملوا ذلك فيرجعون إلى الحق والصواب. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. الرب الخالق الإله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي فعل ذلك، ولذلك وقع المشركون في مصائب وطامات كبيرة عندما اتخذوا لله أندادا وعبدوا غير الله تبارك وتعالى ولم يستفيدوا من التوجيهات الإلهية والأوامر الربانية ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهم، وقد افتروا على الله الكذب عندما ظنوا وزعموا أن البنات من أسباب الفقر، ولذلك كانوا يأيدون البنات. وكان عند المشركين وأهل الجاهلية مفهوم غريب أن المرأة عار على القبيلة لأنها ضعيفة ولأنها لا تحمل السلاح، ولذلك اعتقدوا أن البنات من أسباب الفقر، ولذلك كانوا يقتلون البنات ويؤيدون البنت وهي حية. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول لهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالذي يرزق العباد هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله يا أهل الإيمان قد أحل لنا وأباح الاستمتاع بالطيبات وما أجراه لنا من الأرزاق. فالمؤمن أو أهل الإيمان يتمتعون بما يجريه الله عليهم من أرزاق، ويجب أن يكتسبوا هذه الأرزاق من الطرق الحلال المباحة التي أحلها رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن بعض الناس أيضا حرموا على أنفسهم بعض الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لهم، ولذلك يقول الله لهم في كتابه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ونادى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان ناهيا إياهم أن يحرموا عليهم طيبات ما أحل الله لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ودلت الآية أن تحريم الطيبات اعتداء على حق الله تبارك وتعالى، ولذلك أمر بالأكل من الطيبات بعدها، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فيا أهل الإيمان، هذه بعض مفاهيم الجاهلية عن الأرزاق التي يسوقها رب العباد إليهم. هو يرزقهم ويعبدون غيره، يرزقهم ويسألون سواه، يرزقهم ويجري عليهم العطايا ويحرمون بعض ما أحل الله لهم. هو يرزقهم كما يرزق كل دابة تسعى على الأرض، ومع كل ذلك فيزعمون أن بعض خلق الله كالبنات مثلا سبب في الفقر والعوز والاحتياج، وغاب عنهم أن الذي يخلق عباده يرزقهم سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو القائل في كتابه: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويقول سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى الذي يدب على الأرض ولا يتمكن من أن يكسب بنفسه رزقه يسخر الله عز وجل له من يسوق له الأرزاق، كالجنين في بطن أمه يرزقه الله عز وجل من خلال أمه، ثم إذا ولد لا يستطيع أن يتناول شيئا من الطعام فيجري الله عز وجل اللبن في ثدي أمه، وهكذا يمر الإنسان من طور إلى طور، وفي كل طور يرزقه الله سبحانه وتعالى كما يريد. ومن الواضح أن رب العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأن خزائنه سبحانه وتعالى ملأ، إلا أنه سبحانه وتعالى جل في علاه ينزل رزقه بقدر على العباد، وذلك لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد قال في كتابه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد جعل الله عز وجل للرزق أسبابا. يا عبد الله، يجب أن تسعى لتحصيل الرزق، ولأن الله سبحانه وتعالى قدر الأسباب وربطها بالمسببات، وقد أمرنا بذلك في كتابه، أعني بالسعي لطلب المعاش. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما دعا العباد إلى حضور صلوات صلاة الجمعة مع المسلمين وترك التجارة والأعمال، قال لهم سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن أنت يا عبد الله مأمور بالسعي في طلب المعاش، واعلم أن هذا السعي من الأسباب المشروعة التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى، بل وأمر بها في كتابه. فامشوا في مناكبها فعل أمر. إذا ربك سبحانه وتعالى أمر بأن يسعى الإنسان وطلب منه ذلك حتى ينال رزقه الذي قدره رب العباد سبحانه وتعالى له. وللرزق أسباب حسية كالسعي في الأرض في طلب المعاش وغير ذلك، وله أسباب معنوية أيضا، ومنها اليقين في الله عز وجل وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى جل في علاه. فالله عز وجل يعطي بلا حساب من توكل عليه مع السعي، ولكن الإنسان قد يسعى وتكون له حساباته فيقول: سيدخل علي كذا، ولكن يأتيه أكثر مما قد توقع لأن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب. وقد وقع هذا لمريم عليها السلام الذي كفلها زكريا، وكان زكريا عليه السلام يدخل عليها المحراب فيجد عندها ألوانا من الطعام لم يقدمه لها. ولما سألها عن ذلك كما قال الله في كتابه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والتقوى يا عباد الله من أسباب الخير العظيم والنفع الكبير والأرزاق التي يجريها الله عز وجل على العباد. قال تعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل، وأنا أذكر ذلك لو ذكر نفسي وإياكم بألا ننشغل عن عبادة الله عز وجل بالتفكير في المعاش. نحن نسعى ويجب علينا ذلك، وما قدره الله عز وجل سيكون لك ويأتيك. ونستفيد من ذلك أن الإنسان في سعيه لا يسعى لطلب الحرام أو يتخذ من الوسائل المحرمة التي لم يشرعها رب العباد للحصول على ألوان من الأرزاق. لا بد أن تكون الوسائل صحيحة مشروعة. والتقوى هنا عامل مهم في توجيه الإنسان إلى الخير والسداد والرشد وطلب الرزق الحلال المباح الذي أحله رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن أسباب الأرزاق كما ذكرت صدق التوكل على الله عز وجل. وفي الحديث ما يبين أن التوكل على الله نافع ومفيد مع الأخذ بالأسباب. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يا عبد الله، لو أسلمت نفسك لله وعبدت الله كما أمرك الله وبذلت جهدك في ذلك وسعيت إلى طلب المعاش، فلا تشغل نفسك بعد ذلك بالأرزاق، لأن الله سيسوقها إليك. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تأمل الحديث. تغدو، الغدو هو الذهاب في أول النهار، ومعنى ذلك أن الطير يتوكل على الله عز وجل ويسعى لطلب المعاش ويخرج، فلا يبقى في عشه ويقول أنا متوكل على الله في طلب المعاش، ولكنه يخرج لينتقل من هنا ومن هناك فيرزقه رب العباد سبحانه، فلا يأتي عليه المساء إلا وقد راحت بطنه ممتلئة من الأرزاق. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا أمارة على أهمية أو دلالة على أهمية السعي مع التوكل على الله عز وجل. غير أن بعض الناس وللأسف الشديد يدعو إلى التواكل وإلى عدم السعي في طلب الأرزاق، وقد افتتن هؤلاء الناس بعقولهم. وقد قرأت بيتين لرجل يدعو إلى ذلك فيهما من الضلال والسفه الشيء الكثير، حيث يقول جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. تخيل هذا الكلام الذي يتعارض مع شريعة الإسلام. جرى قلم القضاء بما يكون، هذا حق، أما قوله فسيان التحرك والسكون هذا باطل، لا يسوي بين الحركة والسكون إلا أحمق جاهل. لأن المتحرك يختلف عن الساكن، والذي يمشي يختلف عن القاعد أو الجالس. ثم يقول: جنون منك أن تسعى لرزق، يعني يتهم من يسعى إلى الرزق بأنه مجنون، وقوله هو الجنون بعينه. هذا في الحقيقة من التواكل وليس من التوكل على الله تعالى. وقد بعض الناس نسمع عنهم أنهم يجلسون حول المقابر أو حول الأضرحة ويقولون بأننا نفوض أمرنا إلى الله. وكان بعض العرب في الجاهلية وخاصة القبائل من اليمن كانت تأتي قاصدة حج بيت الله الحرام، فلا يصحبون شيئا معهم من الأرزاق أو الطعام، ويقولون نحن المتواكلون. هذا في الحقيقة تواكل وليس بتوكل. فالتوكل الصحيح أن تعتمد على الله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة في طلب المعاش. ورب العباد سبحانه وتعالى، وأؤكد، يرزق من يشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو يرزق ولا يحتاج إلى خلق إلى أحد من خلقه كي يقوم هو بالرزق. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والرزق الواصل إلى العباد من الله عظيم وعظيم، ولو شكر العباد رزق الله الواصل إليهم لتغير حالهم، ولا أصبحوا في مقام يختلف عما هم عليه الآن. ولذلك أقول يا عباد الله، علينا أن نصرف همتنا لما خلقنا الله لأجله، فنحقق العبودية لرب العباد سبحانه، ونسعى بقدر في طلب المعاش، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وما كان لك سيأتيك، ما قدره الله لكل عبد سيأتيه، ولكن على العبد أن يسلك الطرق الصحيحة المؤدية إلى المطلوب. وكل دابة على ظهر الأرض يرزقها رب العباد ويأتيها رزقها، وهو الذي قدرها له. أنت لو نظرت كده يعني بنظرة سريعة جدا في الكون من حولك، مليارات من البشر، مليارات من الحيوانات، مليارات من الطيور، مليارات من الأسماك، كل هذا يرزقها رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. فتوكل على الله عز وجل، واصدق مع الله سبحانه وتعالى في صدق التوكل واليقين على الله مع الأسباب المشروعة، واعبد الله كما أمرك، وستجد الخير من الله تبارك وتعالى. والمؤمنون في نعم عظيمة، ولكنهم شغلوا بالمعاش وطلبه والسعي فيه عن عبادة الله الواحد الأحد. ونسمع كلمات من العوام يندى لها الجبين، يؤذن للصلوات وهم واقفون هنا وهناك أو يسعون في طلب المعاش، ويذكرون كلمات لا ينبغي بحال من الأحوال أن يتوفوه بها من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالنبوة والرسالة. وخلاصة القول أن الذي يرزق هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ورب العباد هو الغني الحميد، وجميع العباد فقراء إليه، وبيده خزائن السماوات والأرض، ويده ملأى سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكنه ينزل الرزق على عباده بقدر، وأمرهم أن يعبدوه كما رزقهم وخلقهم سبحانه. ولذلك يجب علينا أيها المؤمنون أن تنصرف هممنا إلى عبادة الله وحده، وألا تنصرف أو تنشغل هذا الانشغال بالسعي في طلب المعاش وبذل الجهد والطاقة في الحصول على الأرزاق، وقد تكفل بها خالق الأرزاق سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما رب العباد يرزق عباده في الدنيا فهناك رزق عظيم ادخره لهم في الآخرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن يرزقني وإياكم هذا الرزق العظيم. رزق الدنيا يأتي أو تأتي عليه هنات، وقد يتعب فيه بعض العباد، وقد يفسد وغير ذلك، وينتهي بلا محالة، لأن الدنيا فانية بما عليها. أما رزق الآخرة، أما رزق الآخرة فهو الرزق الواسع الممتد الذي لا ينتهي ولا ينقضي، ولا يستطيع أحد منا أن يحصره أو أن يتصوره بحال من الأحوال. وأهل الجنة، وأسأل الله أن نكون منهم، يقولون وهم يستمتعون بنعيم الله في الجنان: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هو رزق الجنة وما أعدها وما أعد الله عز وجل فيها لأهل الإيمان رزق رزقه الله تبارك وتعالى إليهم. وفي الحديث القدسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم يقول: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رزق الآخرة يجب علينا أن نسعى للحصول عليه، وأن نبذل قصارى جهدنا وجهدنا بتحقيق العبودية لله في الدنيا حتى ننال هذا الرزق العظيم الوافر في الدار الآخرة. قال الله عنه: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هذا الرزق الواسع، هذا الرزق الذي لا يمكن أن أتصوره أنا أو أنت، لأنه مغيب عنا الآن، ولكننا نسأل علام الغيوب جل في علاه أن يمتعنا بذلك في الدار الآخرة. وقد حرم الله تبارك وتعالى هذا الرزق على الكافرين. هذا الرزق نعيم أهل الجنة، ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في جنان الخلد، يستمتع به أهل الإيمان فحسب. أسأل الله أن نكون منه، وأن يمتعنا بمتاع زائد عظيم في الدنيا والآخرة، وأن ينعم علينا بالجنة والنظر إلى وجهه الكريم ولقاء النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم، محرم عليهم أرزاق الله في الدار الآخرة، محرم عليهم، وهم في النار يصرخون وينادون أهل الجنان: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. محرمة على الكافرين. رزق الآخرة عظيم، رزق الآخرة من رب كريم، فلنسعى يا عباد الله، ولنجتهد، ولنبذل قصارى جهدنا في هذه الحياة الفانية كي ننال رزق الله العظيم في الدار الآخرة الذي أعده رب العالمين في جنة الخلد للمؤمنين الذين لم يشركوا بالله شيئا، والذين صدقوا الله عز وجل في يقينهم وتوكلهم على رب العباد سبحانه، وسلكوا في الدنيا مسلك الأنبياء والصالحين، ثم بعد ذلك أسلموا وجوههم لرب العالمين، فإذا قبضهم قبضهم وهو راض عنهم، ونالوا من الخير العظيم والنفع الجليل ما رب العباد سبحانه وتعالى به عليم. أيها المؤمنون، أردت أن أذكر نفسي وإياكم بفضل الله علينا جميعا، لأنه الذي خلقنا وهو الذي يتولى أمرنا، وعلى رأس ما يشغل بال الكثيرين الرزق الواصل إلى العباد. فعلينا أن نشغل أنفسنا في الدنيا بأرزاق فانية، أو أن نسعى بطرق ملتوية غير صحيحة للحصول على كسب المعاش وطلب الأرزاق، وكل شيء عند ربي بمقدار، وعلينا أن نصدق مع الله عز وجل في عبادته، وأن نتوكل عليه حق توكله، وأن نتقيه سبحانه وتعالى جل في علاه، لأن هذه كلها من أسباب الرزق، كلها من أسباب الرزق. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه في واد لا أنيس فيه ولا صديق ولا ماء ولا طعام، ولكن اليقين منه كان منه على درجة عالية، ولما وضعهما بأمر ربه في هذا المكان توجه إلى ربه قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثم تأمل بعد ذلك: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد جعل الله الأفئدة تهوي إلى بيت الله الحرام، وساق الله عز وجل الأرزاق لإسماعيل وأمه، وما زال رزق الله الواسع يأتي لخلق الله وعباد الله من كل مكان. ولكن يا عبد الله، أصدق مع الله تبارك وتعالى واسلك الطريق الموصلة إلى الرزق، أعني الطرق الصحيحة الموصلة إلى رزق رب العباد سبحانه، ومن ذلك صدق التوكل على الله وصدق اليقين مع الله تبارك وتعالى وتقوى رب العالمين جل في علاه، مع السعي لطلب المعاش بعد بذل الجهد والأسباب، تنال يا عبد الله خيري الدنيا والآخرة، ثم لا ننسى رزق الله الواسع الذي لا نظير له ولا شبيه له ولا مثيل له في الدار الآخرة، فهو رزق عظيم واسع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعني وإياكم بجنان الخلد، وأن يمن علينا برزق من عنده يتفضل به علي وعليك، حتى ننال الرضا من الله سبحانه، وأن نعبد الله كما أمر. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه
واشكروا له إليه ترجعون. إن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق كل من خلق وكل ما خلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك. حتى من كفر بالله وأشرك به وعبد غيره الله تعالى تكفل برزقه. ولذلك لما قال الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله تعالى: ومن كفر، أنا أرزق المؤمن فقط والكافر من يرزقه؟ خلقت أرزقه، لكن كفره وحاسبه عليه، كفره وحاسبه عليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعطيه. فإذا كان الله تعالى قد تكفل برزق من كفر به وأشرك به ونسب إليه ما لا يجوز بحقه، فكيف لا يرزق من آمن به واتقاه؟ فرزقك يا عبد الله قد تكفل الله به، فلا تنشغل عما خلقك له بما ضمنه لك، لا تنشغل عما خلقك له بما ضمنه لك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما علم الله سبحانه وتعالى أن أكبر العوائق التي تعود الإنسان عما خلق له من عبادة الله، قال وأقسم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولذلك قال بعض الطيبين: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأن قلبي. أنت داعي نفسك ليه؟ وشغل 26 ساعة من 24 ساعة ليه؟ امشي امشي واطلب الرزق، لا تقعد وتنتظر الرزق، امشي واعمل، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. من الكلمات التي أشار إليها فضيلة الأستاذ الدكتور والمصرح بها لما نسمعه من الناس: العمل عبادة يا عم الشيخ، السعي لقصد عبادة، قبل لمة العيش عبادة، وسيف أصل العبادة، فين الصلاة؟ ما دي عبادة برضه. لا مش كده، صحح مفاهيمك، اعبد الله كما أمرك واطلب الرزق كما أمرك. فإذا عبدت الله كان طلبك للرزق عبادة، لكن تترك الصلاة وعبادة الله التي خلقك لها وتنشغل بطلب الرزق 24 ساعة وحجتك إن أنا ما بصليش عشان خاطر طلب الرزق والسعي على العيال، هذا غلط. صحح مفاهيمك. الله تبارك وتعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى بيبيعوا ويشتروا، لكن الله أكبر، خلاص الله أكبر. وقد ذكر فضيلته قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وطرد البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تنفذون كل الصلاة فانتشروا. يبقى تصلي صوم تعبد ربنا وتطلب رزقك، لكن لا يشغلك طلب الرزق عما خلقك الله تبارك وتعالى. لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا يحملنك استبطاء الرزق على أن تطلبه من الطرق الغير مشروعة. امشي واشتغل واحرص على الكسب واحرص على الغنى، ولكن من الطرق المشروعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نبث في روحي أنه لن تموت نفسه حتى تستوعب رزقها وتستوفي أجلها.
الشرقي في الغرب هيسدد المدينه ولكن هنا احنا هنسدد مش هياخدوا غيره ولا يحملنكم استبداء الرزق على ان تضروه بمعصيه الله فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته انما عند الله لا ينال الا بطاعته فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون واعلموا ان فضيله الرساله الدكتور ذكر ان طلب الرزق له اسباب هذه الاسباب قسمان اسباب حسيه واسباب معنويه الاسباب الحسيه ان انا اشتغل اطلع اشتغل اي شغلانه كان اشتغل ما بروحش ان شاء الله اروح الجبل الغير اجيب شويه حطب وبيعهم كما في الحديث اشتغل هذا هو السبب الحسي انك انت تشتغل فامشوا في مناكبك الرزق القسم الثاني من اسباب الرزق الاسباب المعنويه وهي اهم من الاسباب الحسيه وهي تقوى الله عز وجل اللي هي بتجتمع فيه ان تفعل ما اراد به الامر وتترك ما نهى عنه ايه وزجر قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ثم عليك بارك الله فيك ان يذكرك سعيك على رزق الدنيا بضروره السعي على رزق الايه الاخره احنا طول ما نشتغل للدنيا دون علم ناكل علم ناكل علم ناكل طيب رزق الدنيا فاني والدنيا كلها فانيه ومنتهيه واحنا سلفنا وسنخرج من هذه الدنيا هناك رزق دائم عبر عنه اهل الجنه بما اخبر الله تبارك وتعالى عنه في قوله ان هذا رزقنا ما له من نفاد رزق الجنه رزق الجنه الدائم الذي لا يبنى ولا يبيد عايز كمان سعي عليه وده تسعى على رزق الجنه حتى تكون من اهله حتى تكون من اهله كيف تسعى على رزق الجنه قال تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا اقرا كده هذا الرزق الجميل في قوله تعالى ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قواريرا من فضه قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرا وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فلنسعى على رزق الاخره كما نسعى على رزق الدنيا ولنعلم اننا خارجون من الدنيا ولا بد الى الاخره فليكن حرصنا على رزق الاخره اكبر من حرصنا على رزق الايه الدنيا فانية. ثانية منتهية سائلة، إن تابت فلا تدوم لها، وإن طارت أعمارنا لا تدوم لنا. أما الآخرة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كمش أملح، ويوضع على سور بين الجنة والنار، وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول جميعا نعم، إنه الموت، وكلهم قد عرفت. فينبع هذا الكبش الذي يمثل الموت، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في فضيلة شيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور عبد الله الشيخ الجنيدي، وأن يمتعه بالصحبة والعافية، وأن يحل يحرمنا من زياراته لنا والاستمتاع بما نسمع به. وشكر الله لكم جميعا حرصكم وحضوركم، وعلى خير يستمر العطاء بإذن الله عز وجل. فابقوا معنا وابلغوا من الحضور لهذه المجالس العلمية المباركة، فالدال على الخير كفاعله. شكر الله لكم جميعا، وعلى خير نلتقي غدا بإذن الله. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، وصلى الله وسلم.